إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الفاتحة، التي أمرنا بقراءتها في كل ركعة من ركعات صلواتنا فرضًا أو نفلًا. وإن من آيات هذه السورة العظيمة قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آية أرشدنا الله جل وعلا فيها إلى سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا يتضمن أمرين. أما الأمر الأول يا عباد الله فهو معرفة الحق والهدى، وأما الأمر الثاني فهو التوفيق إلى العمل به. وأخبر جل وعلا أن هذا هو طريق الذين أنعم عليهم من النبيين ومن تبعهم بإحسان، وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق والهدى، ووفقهم إلى امتثاله والعمل به، بخلاف المغضوب عليهم والضالين. معاشر المسلمين، وفي هذه السورة العظيمة يقول الله جل وعلا أيضا: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفرار، والذين أنعم الله عليهم فروا إلى ربهم سبحانه وتعالى استجابة لقوله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومما فر منه هؤلاء الموفقون: فروا من الجهل إلى العلم، فروا من الجهل إلى العلم، وذلك لعلمهم بخطورة الجهل بنوعيه، سواء كان هذا الجهل بعدم معرفة الحق النافع، أو كان الجهل بعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة، كما قال ابن القيم رحمه الله. ولقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله جل وعلا به فهو جهالة، وأجمعوا على أن كل من عصى الله فهو جاهل. فإن الجهل يا عباد الله إما أن يكون بعدم العلم أصلا، أو يكون بعدم العمل بالعلم، والفرار إنما يكون من النوعين. أيها المسلمون، إن من يريد أن يعيش عيشة طيبة سعيدة هنيئة في الدنيا والآخرة، يجب عليه أن يحرص على مجاهدة نفسه، على طلب العلم ومعرفة الهدى والعمل به. وما ذلك أيها المسلمون إلا لخطورة الجهل، وكيف لا يكون الجهل خطيرا وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا منه ومن أهله في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال جل وعلا لنوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. بل أمره ربه تبارك وتعالى أن يعرض عن الجاهلين، فقال له سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عباد الله، كيف لا يكون الجهل خطيرا، والجهل هو أصل كل شر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: والجهل والظلم أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عباد الله، الجهل هو أصل هذه المعاصي والذنوب، وأصل كل شر يا عباد الله. ومن أمثلة ذلك هذا الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. وفي الحديث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. الحديث. عباد الله، إن الشرك بالله عز وجل لا يقع في الأمة إلا بسبب الجهل، ومن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو جاهل، والله المستعان. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما دعا كفار قريش إلى توحيد الله عز وجل، وأمرهم أن يعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، قالوا له: نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، فوصفهم الله جل وعلا بالجهل. نعم عباد الله، وصفهم الله جل وعلا بالجهل، لأن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من جاهل. فقد قال الله جل وعلا: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نعم معاشر المسلمين، إن سبب وقوعهم في الإشراك بالله جل وعلا هو الجهل، إما الجهل بعدم العلم أو الجهل بعدم العمل بعد بيان الحق معاشر المسلمين. وهكذا موسى عليه السلام لما قال له قومه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وصفهم ورماهم بالجهل يا عباد الله. وكيف لا يرميهم بالجهل وهذا جاهل بربه جل وعلا وخالقه، حتى أراد أن يسوي معه غيره من المخلوقين ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا يملك حياة ولا موتا ولا نشورا. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. هذا كما في الآية السابقة يا عباد الله، حيث قال الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء الذين دعوك إلى عبادة غير الله جل وعلا: أتأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أي هذا ما صدر إلا من جهلكم. وهكذا يفعل الجهل عباد الله بصاحبه. وإذا كان هذا مثالا يا عباد الله على أن الجهل سبب للإشراك بالله عز وجل وهو أعظم الذنوب، فكيف بغيره من الذنوب؟ فهذا الزنا معاشر المسلمين وهو فاحشة شنيعة لا يقع فيها المقصر العاصي إلا بسبب الجهل، والله المستعان. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الزاني جاهل يا عباد الله، وإلا كيف يقدم لذة قليلة قاصرة منغصة ثانية على لذات عظيمة متتابعات دائمات في جنات النعيم؟ إن هذا من أعظم الجهل يا عباد الله، أن تؤثر الفاني على الباقي، والله المستعان. وهكذا الحال بالنسبة للواط، وهو فاحشة عباد الله يقع فيها بسبب الجهل. ولهذا قال الله جل وعلا عن لوط عليه السلام حين خاطب قومه: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. معاشر المسلمين، والتبرج الذي نراه في شوارع المسلمين إنما هو بسبب الجهل. هاته المتبرجة التي تبيع لحمها رخيصا في الشوارع جاهلة يا معاشر المسلمين. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تخرجن متبرجات كعادة أهل الجاهلية الذين لا يعلمون، إنه الجهل عباد الله، الذين لا علم لهم ولا دين لهم، والله المستعان. وهكذا معاشر المسلمين، في كل ذنب يعصى به ربنا سبحانه وتعالى، فإن سببه الجهل، سواء كان الجهل بعدم العلم أو الجهل بعدم العمل. فآكل الربا جاهل، والذي يأخذ الرشوة جاهل، وقاطع الرحم جاهل، وعاق الوالدين جاهل، وتارك الصلاة جاهل، ومانع الزكاة جاهل، فكيف لا يكون جاهلا يا عباد الله؟ وهذا العاصي لو تدبر في حاله لوجد بأن هذه المعاصي لها أضرار عظيمة على قلبه وبدنه ودينه ودنياه، ثم هو متوعد بالعذاب والنكال الأليم والعقوبة العاجلة والآجلة. فإنه لو فكر في هذا وعلم هذا وعمل به نافيا عن نفسه الجهل علما وعملا، لكان أعظم زاجر الله حتى يترك المعاصي والذنوب. ولكن يا عباد الله، إنه الجهل الذي ينزل بصاحبه إلى أخبث المنازل. فلقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وقال لأصحابه فاحفظوا، ذكر صلى الله عليه وسلم 4 نفر، فقال عليه الصلاة والسلام: عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا وهو صادق النية، يقول لو أنني مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، أي بأفضل المنازل. وهكذا عباد الله، العلم يرفع صاحبه بأفضل المنازل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء، بأخبث المنازل. عباد الله، هكذا يفعل الجهل بأصحابه، ينزل بهم إلى أخبث المنازل. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يسوي بين أهل العلم وأهل الجهل، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كيف يستوي أهل العلم وهم أحياء مع أهل الجهل وهم أموات بالجهل؟ عباد الله، العالم بصير والجاهل أعمى، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا بالجهل عباد الله، فأحييناه بالعلم فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عباد الله، كل هذا يدل على خطورة الجهل، مما يدعو المؤمن إلى أن يحذر من الجهل أشد الحذر. فاحذروا عباد الله أن تكونوا من الجاهلين، من الذين لا يعلمون أو من الذين لا يعملون بعلمهم. احذروا معاشر المسلمين هذا أشد الحذر، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على التعلم والعمل. واعلموا معاشر المسلمين أن دواء الجهل هو التعلم وسؤال أهل العلم والعمل بذلك. ولقد صدق الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حين قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذلك العالم الرباني. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونسألك علما نافعا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فقد روى الإمام أبو داود وغيره في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خرجنا يوما في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه ثم احتلم، فقال لصاحبه: أتجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه التيمم. إنما شفاء العي السؤال، العي بكسر العين عباد الله هو الجهل، فدواء الجهل هو السؤال والتعلم، كما أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يا معاشر المسلمين دلالة على خطورة الجهل، فإن الجاهل بجهله يقتل غيره ويدمر أمته ووطنه. ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا الحال عباد الله حين يتكلم أهل الجهل، حين يتكلم أهل الجهل في قضايا الأمة والفتن التي تعتريها، لا تنتظر خيرا يا عبد الله. حين يجتمع أهل الشر من بني علمان وأذناب فرنسا ومتأسلمين باعوا دينهم بعرض من الدنيا، حين يجتمعون لتوجيه الأمة في محنها، فلا تنتظر سلامة ولا نجاة يا عبد الله. معاشر المسلمين، إن أهل الشر من أجهل الناس، وإن زعموا بأنهم قادة للأمة موجهون لها منظرون لها في حال الفتن والمحن التي تنزل بها، هم أهل الجهل. أتدرون لماذا؟ لأنهم من أجهل عباد الله بأحكام دين الإسلام، الذي نعتقد اعتقادا جازما بأن فيه حلا لجميع مشاكلنا يا عباد الله. وكأن هؤلاء قد نسوا أو تناسوا بأن دين السواد الأعظم في بلادنا هو دين الإسلام، وكأنهم قد نسوا أننا تربينا جميعا منذ صغرنا على أن وطننا الجزائر، ولغتنا العربية، وديننا الإسلام. فلا تكاد تجد واحدا لا يحفظ قول العلامة ابن باديس رحمه الله تبارك وتعالى: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. وطننا الجزائر الذي لا نرضى بأن يقسم، لغتنا العربية التي بها نتراسل ونتكلم، وديننا الإسلام الذي نعتقد بأن فيه حلا لجميع مشاكلنا. وإن كان يا عباد الله الحل أحيانا مرا، فهؤلاء من أجهل الناس، لأنهم من أجهل خلق الله بدين الإسلام، بل هم محاربون للإسلام وأهله يا معاشر المسلمين. أمر ينبغي أن ننبه عليه حتى نعرف ما يكاد للإسلام وأهله، وحتى نحذر من أهل الشر معاشر المسلمين، نحذر ونحذر منهم، لأن منا سماعون لهم معاشر المسلمين، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: سماعون لهم مستجيبون لهم ومغترون بضلالهم. والواجب هو الإعراض عنهم، والإعراض يا عباد الله عن مؤامراتهم، والإعراض عن مرائهم ومجادلاتهم، هو الدواء الذي ينبغي أن يكون لأمثال هؤلاء حتى يخنس الواحد منهم، فلا يظهر أبدا لا في وسائل التواصل ولا في غيرها. ولقد صدق القائل في أمثال هؤلاء: أعرض عن الجاهل السفيه، فإن ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما وإن خاض بعض الكلاب فيه. وأصدق منه قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا إلهنا، يا ربنا، يا مولانا، احفظ بلادنا واحفظ أمنها. اللهم اجعل كيد الحاقدين في نحورهم. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا والمسلمين فيها يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا
هذا الجلال والإكرام. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اهدنا وردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجمع كلمتنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.